بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة في كتب السلف يعتبر علما نافعا وخيرا كثيرا، فإن شاء الله من هذا اليوم السابع من شهر الله المحرم عام 45 و400 ألف نمر على هذه الرسائل، منها ما هي قصيرة في صفحتين، ومنها ما هي في صفحة، ومنها ما هي في ثلاثة وأربعة، ومنها ما هي في خمس ونحو ذلك، ومنها ما هو نثر، ومنها ما هو نظم، وما احتاج إلى تعليق يسير علقنا عليه، وإلا فالمقصود أننا نمر على هذه الكتب والرسائل لأن الاطلاع عليها يعتبر علما وفائدة. وكلام السلف قليل ونفعه كثير، بخلاف كلام كثير من العصريين، الكلام كثير والفائدة قليلة. وهذا راجع إلى ما جعل الله عز وجل فيه من بركة في علوم السلف، وهكذا في من أخذ عنهم وسار بسيرهم، يجعل الله عز وجل في علومهم وفي كتاباتهم بركة، لأن كتاباتهم ومؤلفاتهم ودروسهم قائمة على الكتاب والسنة وعلى أقوال السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، وهذا هو العلم. فلا تجد في كلامهم حشوا أو كلاما لا فائدة منه أو ما هو من قبيل اللغو، بل ترى كلاما مفيدا، آية قرآنية، سنة نبوية، أثرا سلفيا، وكلاما لغويا، وشرحا مفيدا، وما أشبه ذلك. فالعناية بكتب السلف والاهتمام بها ففيها المغنم والظفر والخير. وأهل البدع والأغواء يحذرون من كتب السلف ويزهدون فيها، ومنهم من يصفهم بأنهم علماء حيض ونفاس تحقيرا لهم وانتقاصا، وهؤلاء أساءوا وما أحسنوا وأضروا أنفسهم قبل غيرهم. وأما السلف الصالح العاملون بالكتاب والسنة فهؤلاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وهي طائفة موجودة في كل زمن، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فهؤلاء هم الذين يسيرون بسير السلف الصالح السلفيون حقاً، فكم من انتسب إلى السلفية والسلفية بريئة منه في معتقده، وبريئة من في عباداته، وبريئة من في معاملاته، وبريئة منه في أقواله وأفعاله، وبريئة منه في أفكاره وسلوكه ومناهجه وطريقته. فالسلفية ليست ثوبا متى ما شاء الشخص ارتداه ومتى ما شاء خلعه، لا، السلفية لابد تكون قولا وعملا وظاهرا وباطنا، هذه هي السلفية. وأول رسائل هذا رسالة أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيها إثبات القدر والنهي عن الخوض فيه، نص هذه العقيدة. قال عبد الرحمن بن محمد بن مندر رحمه الله: أخبرنا محمد بن أبي نصر قال أخبرنا الطبراني قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن قبلنا هاهنا أقوام يتكلمون في القدر. فكتب إلي عمر: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس الأشعري، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أبرم أمره وأنفذ حكمه وقدر مشيئته وأخذ بالحجة على خلقه فيما أمرهم به من طاعته ونهاهم عنه من معصيته. فإذا أحب الله تبارك وتعالى عبدا نصره، وإذا أبغضه خذله. جعلنا الله وإياك من عباده المنصورين العاملين بطاعته. فإذا وصل كتابي هذا إليك فادعهم وأوعز إليهم وانهاهم عن المعاودة بالخوض في أمر قد أحكمه الله عز وجل فرغ منه. واعلم أن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم فقاله اجري، فجرى القلم بما كائن وما هو كائن إلى يوم القيامة. فقد فرغ الله عز وجل من السعادة والشقاء على عباده، فانهاهم عن الخوض فيما كانوا يخوضون فيه من أمر قد فرغ الله عز وجل منه، ومرهم بالاشتغال بتلاوة كتاب الله عز وجل. فإن الله تعالى يكتب لمن تلا القرآن، لمن تلا القرآن بكل حرف حرف 10 حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم، ولكن يكتب له بالألف 10 وباللام 10 وبالميم 10. فالاشتغال بهذا الذي بين الله فضله أنفع لهم وأعود عليهم في دنياهم وآخرتهم من الخوض في أمر قد فرغ الله تبارك وتعالى منه وأحكمه. انتهى من كتاب الرد على من يقول ألف لام ميم حرف برقم 35، إسناد هذه الرسالة التي بعث بها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عامله أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، حيث أخبره بانتشار أو ظهور الأقوام يتكلمون في القدر. شيخ ابن مندة محمد بن أبي نصر، وهو أبو بكر المعداني الأصبهاني الفقيه الواعظ، كذا قال الذهبي في تاريخه، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقال في الميزان أنه روى عن الطبراني بخبر موضوع اتهم به، وعنه عبد الرحمن بن منده، فإذا هو هذا محمد بن أبي نصر. قال: فروى بجهل عن الطبراني بإسناد الصحاح إلى أنس مرفوعا: ما من أحد من أمتي رزقه الله ولدا فسماه محمدا وعلمه تبارك إلا حشر على ناقة خطامها من اللؤلؤ على رأسه تاج من نور. قال ابن الجوزي: لا أتهم به إلا محمد بن أبي نصر محمد بن سليمان المعداني. انتهى. فإذا هذا لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، وأيضا هذا خبر موضوع اتهم به، وهذا يبين أن هذا الإسناد ليس ثابتا، يعني أن هذه العقيدة بهذا الإسناد لا تثبت، والله أعلم. وأما بقية رجال الإسناد فهم محتج بهم: طبراني إمام، علي بن عبد العزيز والبغوي إمام، عمر بن حفص هذا ثقة، وعمر بن حفص بن غياث عن أبي ثقتان، عن عاصم البهدلة حسن الحديث، عن أبي وائل شقيق بن سلمة من كبار التابعين مخضرم، وأبو موسى صحابي. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا كان السلف يكتبون، يبدأون بالبسملة في كتبهم اقتداء بكتاب الله عز وجل، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في كتاباته، ولهذا درج السلف بذكر البسملة في أول كتبهم لما في ذلك من بيان الاستعانة بالله عز وجل وطلب العون منه وتحصيل البركة فيما شرع فيه من قول أو عمل. من عبد الله، هذا وصف الله أنه عبد لله، فليس هذا اسما، وإنما هو يخبر أنه عبد لله، وهذا من تواضعه وإظهار عبوديته لله عز وجل. من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وعمر بن الخطاب هو أول من وصف بهذا الوصف بأمير المؤمنين، وعمر بن الخطاب معروف فضله، فهو أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وهو ثاني الخلفاء الراشدين. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بابنته وأثنى عليه كثيرا وبشره بالجنة وفضائله معروفة مشهورة. إلى عبد الله بن قيس الأشعري، وهو أبو موسى، وهو من اليمن من تهامة، صحابي جليل هاجر الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وكان ممن جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبلى بلاء حسنا، وكان حسن الصوت، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وحديثه لم يبلغ الألف. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى، أي تعاظم وتقدس، وتعالى يعني بمعنى تنزه وارتفع، أبرم أمره، الإبرام هو الإحكام، تقول أبرمت الشيء أي أحكمته، أبرم أمره، والمراد بالأمر هنا أي الأمر القدري، فإن أمر الله أمران، أمر شرعي وأمر قدري، فإن الله أبرم أمره وأنفذ حكمه أي أمضاه، والمراد أيضا بالحكم هنا القدري، لأن الحكم حكمان قدري وشرعي، وقدر مشيئته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأخذ بالحجة على خلقه فيما أمرهم به من طاعته ونهاهم عنه من معصيته. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فبعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وأخبر من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وإن تطيعوه تهتدوا واتبعوا لعلكم تهتدون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وفي الآية الأخرى وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. والتولي عن ذلك شأن الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإذا أحب الله تبارك وتعالى عبدا نصره، وهذا من لوازم المحبة، من لوازم المحبة النصرة، أن تنصر من تحب، أن تنصر من تحب، وأن يكون له الولاء والقرب منه. والله عز وجل أخبر في كتابه بأنه يحب الصابرين ويحب المتقين ويحب التوابين والمتطهرين والمقسطين والمتوكلين ويحبهم. وأخبر سبحانه أنه معهم، أنه مع المتقين ومع الصابرين ومع المحسنين، دلالة على أن هذه المعية معية تأييد ونصرة، معية تأييد ونصرة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن الله مع المؤمنين، إن الله مع الصابرين، إن الله واعلموا أن الله مع المتقين. فكل هذا دليل على هذا، فإن من لوازم المحبة النصرة، فمن نصر دين الله أحبه الله، ومن أحبه الله نصره وأيده، ومن أحبه الله كان معه، ومن لوازم ذلك نصره. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، والولي الحبيب. فإذا أحب الله تبارك وتعالى عبدا نصره، ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإذا أبغضه خذله، إذا أبغضه خذله سبحانه وتركه ولم يؤيده بنصر ولا بإعانة ووكله إلى نفسه، لأنه ترك أسباب النصر وأسباب الظفر من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد علمت أن الله أخبر ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. جعلنا الله وإياك من عباده المنصورين العاملين بطاعته، هذا دعاء يدعو لنفسه ويدعو لعامله أبي موسى بأن يجعلهم الله عز وجل من عباده المنصورين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. والنصر على الأعداء تحبه النفوس وتميل إليه. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وانصرني على من بغى علي، اللهم نصرك المنصورين العاملين بطاعته. نعم، لأن العاملين بطاعته لهم الخير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك أن الله ينصرهم. قال: فإذا وصل كتابي هذا إليك فادعوهم، يعني ادعوا هؤلاء القوم الذين أخبرت عنهم. فإن أبا موسى كان عالما وظهر في البصرة أقوام يتكلمون ويخوضون في القدر، فرفع هذا الأمر إلى من هو أعلم منه وإلى من له أمر ونهي لكونه أمير المؤمنين، فأظهر له ما يحصل في البصرة، لأن البصرة ظهر فيها القدر. وأول من قال به معبد الجهني، قال: فادعوهم، هكذا البيان بالدعوة والتعليم، ادعوهم وأوعز إليهم، هذا في التأكيد في العمل بما دعاهم إليه، لأن الإعاز إليهم أي التقدمة، أي تقدمت إليه وأمرته بهذا الشيء، أمرته به. ونهاهم عن المعاودة بالخوض في أمر قد أحكمه الله عز وجل أي أتقنه وفرغ منه، وشيء مفروغ منه كما سيأتي دليله. فالذي يخوض بالباطل ينهى عن ذلك، ينهى عن الخوض بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمع أقواما يخوضون في القدر فنهاهم عن ذلك، نهاهم عن الخوض في ذلك. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، كما في حديث عمر رضي الله عنه الطويل المعروف بحديث جبريل الطويل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر سر الله عز وجل، والذي يخوض في ذلك يهلك، والذي يتعمق يخذل، والذي يغوص فيه يحرم من الخير. فكن مؤمنا بالقدر خيره وشره حتى تسلم من الوقوع في الفتنة التي وقع فيها القوم، حيث خاضوا فيه بعقولهم الناقصة وأفهامهم القاصرة، ولم يكتفوا بما دل عليه القرآن والسنة. فهو سلم الحرمان وسبيل الخذلان كما قال الطحاوي رحمه الله. فيكتفي الإنسان أن يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن كله من عند الله، وأنه يجتهد في بلوغ العمل الصالح، وكل ميسر لما خلق له. قال: واعلم أن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، وهل أول مخلوق والقلم والعرش؟ العرش. وإنما هنا هذا قول الجمهور، وإنما معنى الحديث يعني أول ما خلق الله القلم أمره بذلك، لا أنه هو أول مخلوق، وإنما بعد خلقه للقلم أمره، كان أول ما وجهه إليه الأمر، أول ما خلق القلم أمره الله عز وجل. وجاء في رواية احتج بها العلامة الألباني على أن القلم هو أول مخلوق، لكن الرواية هذه لا تثبت. فقال له اجري، فجرى القلم بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. وجاء نحو هذا من حديث جماعة من الصحابة، وأصح ما ورد حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود وغيره، وهو بالصحيح المسند الشيخ الإمام الوادعي رحمه الله. قال واكتب، قال ما أكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وهكذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله سراقة، أنحن في أمر قد جف به القلم وجرت به المقادير أم لا؟ فقال بل في أمر جف به القلم وجرت به المقادير، كما في صحيح مسلم. قال فقد فرغ الله عز وجل من السعادة والشقاء على عباده، يدل على هذا حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. الحديث. وجاء في رواية للبخاري ليس منكم أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار. فأمر السعادة والشقاوة مفروغ منه، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، وأيضا يكتب للعبد، لكل عبد هو في بطن أمه، فيأمر بكتب رزقه، فيؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فسألوا يا رسول الله كيف هذا؟ يعني أفلا نتكل ما دام أن هذا شيء مكتوب؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فيوفق لعمل أهل السعادة ييسر له عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة ييسر لعمل أهل الشقاوة. والمطلوب من الإنسان أن يبذل أسباب في تحقيق الهداية والعبودية لله والطاعة والسلامة من المعاصي، ومن صدق صدقه الله. قال فنهاهم عن الخوض فيما كانوا يخوضون فيه من أمر قد فرغ الله عز وجل منه. وفي هذا أن من خاض بالباطل فإنه ينهى عن ذلك، ينهى عنه ولا يسكت عنه، لأن السكوت عن سبب لانتشار هذا المرض وانتشار الهوى، فلا بد من علاجه وإذهابه. قال أمرهم بالاشتغال بتلاوة كتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله شفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهو شفاء للأمراض الحسية وهكذا الأمراض المعنوية، لمن أقبل على القرآن مهتديا طالبا الهدى منه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالاشتغال بتلاوة كتاب الله أولى من الانهماك بالخوض في أمور القدر. قال فإن الله يكتب لمن تلا القرآن بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم ولكن يكتب له بالألف 10 وباللام 10 وبالميم 10. وهذا في معنى جاء حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا والصواب وقفه، والموقوف له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبيل الرأي. قال فالاشتغال بهذا الذي بين الله فضله أنفع لهم، فإن الله عز وجل أمر بتلاوة القرآن وتدبر هذه الآيات، تدبر هذه الآيات والتمعن فيها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا أنفع لهم، أنفع لهم الاشتغال بالقرآن. قال وأعود عليهم في دنياهم وآخرتهم، يعني أعود عليهم بالخير وبالنفع وبالبركة، لأنه كتاب مبارك، فكلما أكثرت منه كان سببا لتحصيل البركة. وأعود عليهم في دنياهم وآخرتهم من الخوض في أمر قد فرغ الله تبارك وتعالى منه وأحكمه، أي أتقن هذا الشيء قد فرغ الله منه فلا داعي الخوض فيه، والخوض فيه يوصل إلى الانحراف والزيغ والضلال، فلهذا الإنسان يبتعد من الخوض في ذلك ويؤمن بالقدر خيره وشره وأن الله عز وجل كتبه وعلمه وخلقه وشاءه. وهذه مراتب القدر وهي 4: الخلق، العلم، والكتابة. وإنكار هذين كفر مخرج من ملة الإسلام، والخلق والمشيئة. وهذا حصل في لأهل الأهواء انحراف وزيغ، وإنكار يعتبر بدعة وضلالة، بدعة وضلالة. فالقدرية قسمان: قسم ينكر العلم والكتابة فهؤلاء كفار، وقسم ينكر الخلق والمشيئة فهؤلاء مبتدعة ضلال. طيب، بهذا نكون انتهينا من الكلام على هذه الرسالة. الله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.